لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستتم أحبتي حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة، وقد توقفنا في حديثنا السابق عند بناء قريش للكعبة ووضع الحجر الأسود ودور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكيف أتمت قريش بناء البيت والذي كانت تبنيه في السنة الخامسة قبل البعثة وسن النبي صلى الله عليه وسلم حينها 35 سنة؟ كانت قريش قد جمعت لبناء البيت من أموالها جمعا، يعني جمع تبرعات، واشترطوا عند جمع هذا المال ألا ينفقوا على بناء الكعبة إلا مالا طيبا ليس فيه ربا ولا مهر بغي ولا مال مغصوب. فلما جمعوا الأموال بهذا الشرط قصرت أموالهم عن أن يكملوا البيت كاملا كما بناه إبراهيم، فقصروا من طوله قرابة 6 أذرع وشيئا، يعني قرابة 7 أذرع، وبدل ما كان بناء البيت مستطيل صار مربعا. ثم اقترح عليهم أبو أمية أن يرفعوا الباب، لأن إبراهيم عليه السلام جعل للبيت بابين متقابلين، باب شرقي اللي هو مكان الباب الحالي وباب غربي مقابله، وكان كلا البابين لازق بالأرض. فاقترح عليهم أبو أمية أن يرفعوا الباب بقامة رجل. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لتقوية دعامات البيت حتى إذا جاء سيل ما يدخل البيت، ولذلك نلاحظ الآن أنه تأتي السيول إلى مكة، ولعل بعضكم يرى الصورة لآخر سيل غمر الكعبة، قصر عن الباب، فأرادوا أنه لو جاء سيل لا يدخل الكعبة حتى لا يهي بناؤها. والأمر الثاني المهم عند قريش: حتى لا يدخل الكعبة إلا من يريدون، وإذا صعد أحد يريد أن يدخل الكعبة وهم لا يريدونه دفعوه فسقط لليدين وللفم وصار نكلا لغيره، وأغلقوا الباب الغربي حتى لا يصير للكعبة إلا باب واحد هو اللي يرصدونه. فرفعوا الكعبة حتى صار بابها بقدر قامة. طيب، ما دام ارتفع الباب إذن يحتاجون يرفعون الجدار، فرفعوا الجدار ضعف بناء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بنى الحائط 9 أذرع، يعني 4.5 متر، هم زادوا عليها مثلها فصار 15 ذراعا. وبنوا الحجارة مدماك حجارة ومدماك خشب، يعني وضعوا الخشب بين الحجارة. وأنا سألت أحد المهندسين في مكة من أهل مكة: لماذا تضعون الحجارة؟ لأن أهل مكة إلى عهد قريب في بنائهم يضعون خشب بين الحجارة. فسألت أحد المهندسين فقال إن وضع الحجارة الخشب بين الحجارة لأن في الصيف تتمدد الحجارة فيمتص الخشب تمددها، ولذلك وضعت قريش مدماك حجر ومدماك خشب. ورفعوا الكعبة فصارت 15 ذراعا. وجاب والآن استدعوا باقوم الرومي، طيب نريد أن نسقف الكعبة، قال هل تريدون أن يكون سقف الكعبة مقبب أو مسطح؟ طبعا مقبب يعني مثل البناء الأوروبي، وهذا يستعمل في البلاد التي تكون أمطارها غزيرة، لكن مكة شحيحة الأمطار، فقالوا بل نريد بيت ربنا مسطحا. فنصب للبيت باقوم الرومي، نصب للبيت 6 أعمدة وسقف، وضع له درج يصعد. ولأن باقوم الرومي هو نصراني وعنده ثقافة الروم من وضع الصور في الكنائس والتماثيل، اقترح عليهم فيما يظهر وضع صور الأنبياء، فوضعوا في الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، ووضع أيضا باقوم صورة العذراء مريم عليها السلام وعيسى في حجرها، ووضعوا فيها حمامة من خشب، ونصبوا هبل في وسط في داخل الكعبة. إبراهيم جاء لتحطيم الأصنام، وهؤلاء يضعون هبل داخل البيت الذي بناه إبراهيم، هذا غير طبعا الأصنام اللي تحيط بالكعبة 360 صنم. وكان في داخل الكعبة جب، يعني حفرة أو بئر تلقى فيها النذور والهبات التي تهدى إلى الكعبة، وضعوا لها باب يغلق ويفتح، وهذا الباب هو عند حجبة البيت، مفتاحه عند بني شيبة اللي هم بنو عبد الدار. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ومكة على حالها التي شارك في بنائها، وفيها ما أحدثه فيها أهل الجاهلية من تلويث بوضع الأصنام حولها وهبل داخلها والصور على حيطانها وعمودها، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فاتحة صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما فتحت مكة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن شيبة حاجب الكعبة أن يأتي بالمفتاح، فأتى بالمفتاح ففتحها، فدخلها صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. ما أدري كيف شعور النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغيبة الطويلة، وهو يدخل البيت الذي شارك في بنائه، والذي طالما صلى حوله، والذي يتذكر بيقين أن أباه إبراهيم وأباه إسماعيل دعوا الله وهما يبنيانه أن يبعث فيهم رسولا منهم، وها هو صلى الله عليه وسلم المبعوث. يعني أتخيل أن مشاعر النبي تلك اللحظة كانت تمر بانفعالات، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فأمر أولا بتطهيره، وأمر أن تمسح الصور منه، ولما رأى صورة أبيه إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام قال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط، فمحى الصور وأخذ الحمامة التي كانت من خشب من عيدان وكسرها وألقاها خارج الكعبة، وألقي الصنم الذي كان فيها، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعره المواره ليصلي داخل البيت صلاة أحسب أنه صلاها وكأنما يعرج به إلى السماء، لأن أمر أن يغلق الباب كأنه يريد أن تكون ساعة خلوة، الخلوة يبث فيها ربه شكره له أن قرب له نصر الله والفتح، وأن أقر أعينه برؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأن أظهر دينه على الدين كله. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة مقابل الباب، يعني جعل الباب خلفه، بينه وبين الحائط الغربي قدر 3 أذرع. فلما خرج صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر جاهز عند الباب، لأنه ما دخل إلا الرسول وبلال، ما بقي في الكعبة إلا الرسول وبلال. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل ابن عمر فورا، لأنه مشهور بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى القبض على بلال، قال: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أين صلى؟ والآن مركز ابن عمر على المكان، قال: ها هنا، وأراه المكان كما وصفت لكم. فصار ابن عمر يصلي في هذا المكان كلما صلى في الكعبة، المكان اللي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان اللي صلى فيه النبي علمت من أنه الآن فيه بلاطة خضراء تميز هذا المكان داخل الكعبة. بعد عام الفتح رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم عاد إلى مكة بعد 2 سنين ليحج بالناس حجة الوداع، ومعه أمهات المؤمنين، ومعه أكثر من 100,000 ساروا معه يريدون أن يحجوا كما حج وليأخذوا عنه مناسكهم. فلما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تغادر، لأنها التقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندما أراد أن يطوف طواف الوداع، طلبت إليه أن يأمر بفتح الكعبة لها حتى تصلي فيها. لاحظوا الآن من اللي طلب الطلب هذا؟ عائشة، التي لما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: مر لي أن تفتح لي الكعبة، أريد أن أصلي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر، فإنه من الكعبة. ثم انطلق بها صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها حتى أدخلها الحجر، وبين لها كيف أن الحجر من الكعبة. احنا قلنا قبل شوي أن قريش قصرت بهم النفقة، فقصروا في البناء قرابة 7 أذرع، النبي أدخلها في الحجر وقال لها: إن قومك قصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجر من الكعبة. وأراها النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي كان البيت يصل إليه، اللي هو يبعد عن الآن الحائط الشمالي قرابة 6 أذرع وزيادة. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولا أدخلت فيها الحجر، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يعني كما جعلها إبراهيم عليه السلام. طيب لماذا لا تفعل ذلك يا رسول الله؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، هو صلى الله عليه وسلم ولي الأمر في الجزيرة العربية كلها، الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، كلها قد آمنت برسول الله واتبعت له وانقادت له. فلما لا يأمر بهدم الكعبة وبناءها؟ قال لولا حداثة عهد قومك بالجاهلية، لولا أن قومك حديث عهد بكفر. مراعاة مشاعر العرب، ستجفل أن الرسول يهدم ويبني ثاني مرة، وترى أن هذا تغيير للبيت. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر عند الأمة حتى لا يحدث في نفوسهم نفرة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تفتح له الكعبة في حجة الوداع، ولم يفتحها لحبيبته عائشة صلى الله عليه وسلم، وإنما طاف كما يطوف غيره، وصلى حيث يصلي غيره، ورجع من دون أن يدخل الكعبة، وودع الكعبة في اليوم 14 من أيام التشريق بعد صلاة الفجر. صلى صلاة الفجر أمام الكعبة وقرأ سورة الطور، وتملت عيناه من رؤية الكعبة، ثم ودعها. وما كان أحد يعلم ولا يظن أن هذا آخر لقاء يلقاه النبي بالكعبة، يلقاه النبي الكعبة، وآخر نظرة ينظر فيها إلى الكعبة صلى الله وسلم وبارك عليه. أحب أن أختم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة بنقاط سريعة. النقطة الأولى، حفظ الله عز وجل لنبيه قبل بعثته بالنبوة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط مغشيا عليه ونودي أستر عورتك، وهو ما عنده إلا عمه، فقام ولم تر له عورة بعد ذلك، حفظه الله من شيء كان سائد في الجاهلية هو كشف العورات. فما ظنك ببقية الفواحش والكبائر، مثل عبادة الأصنام أو الذبح لها أو شعائر الشرك؟ هي من باب أولى. وهذا يدل، هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند بناء الكعبة يدل على حفظ الله لنبيه قبل النبوة من كل القاذورات ومساوئ الأخلاق ومن الكبائر والفواحش ومن شعائر الشرك كلها، وكل ذلك تأهيلا للرسالة. الشيء الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مشهد فرح قريش بخروجه عليهم من باب بني شيبة، عندما اتفقوا على أن يحكموا أول داخل، وقولهم جاء الأمين جاء الأمين، يدل أولا على أن النبي كان شخصية محبوبة وجذابة، وأنه ما كان في حال منافسة مع أحد، ولا كان بينه وبين أحد عداوة، فهو المرضي عندهم جميعا. وعلى شهرته بخصلتي الصدق والأمانة، ولذلك يسمونه الصادق ويسمونه الأمين قبل البعثة. وهذا من دلائل النبوة، لأن الرسول أهم خصلة ينبغي أن يعرف بها الأمانة والصدق. ولذلك هرقل ماذا قال عندما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال لقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل. وعندما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة النبوة، واشتهر هذا الأمر في قريش واشتدت العداوة له، قالوا كذاب. فقال أحد كبراء قريش، كنتم تقولون الصادق الأمين الصادق الأمين حتى إذا ظهر الشيب في فوديه، يعني في عارضيه، حتى إذا ظهر الشيب في فوديه قلتم كذاب؟ هذا والله ما لا تسلم لكم به العرب. فعلا كانوا في مأزق. كيف الآن 40 سنة تقولون الصادق الصادق الصادق، الأمين الأمين الأمين، ثم الآن تقولون كذاب؟ كان فعلا هذا أحد المآزق لقريش. النقطة الثالثة، أن من صنع الله لنبيه أن يكون هدم البيت وبناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشبابه وقوته، وكأنما في ذلك رسالة أن هذا البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل سيشارك ابنهما الذي سيبعث إجابة لدعوتهما في بنائه أيضا، وأن يكون هو الذي يضع الحجر في مكانه، وليتكون الكعبة نسبا آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبويه إبراهيم وإسماعيل. النقطة الرابعة، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما دخل الكعبة ولا سمح بفتحها لعائشة، وذلك رفقا بأمته. ودعونا نتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكعبة وفتحت له وصارت سنة من سنن الحج، كيف بيكون الحال؟ إذا الناس الآن تقتتل عند المقام علشان يصلون عنده، كيف لو دخلوا في الكعبة؟ ولذلك كان هذا من رأفة هذا النبي وشفقته. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح روي أنه حزن بعد ذلك على دخوله الكعبة وصلاته فيها، خشية أن يكون قد شق على أمته بذلك. فالحمد لله أنه ما دخلها في الحج، وإلا كانت مأزق للناس واقتتلوا دونه، من يفقه الناس بعد ذلك؟ فكان من صنع الله أن النبي في حجة الوداع لا دخله الكعبة ولا أذن لعائشة أن تدخل فيها. النقطة الأخيرة، وهي النقطة التي يهم أن نتكلم عنها، اللي هي مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر الناس، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم الرسول القائد ولي الأمر للجزيرة العربية كلها، ومع ذلك لم يهدم الكعبة ويعيدها على بناء إبراهيم، وهو كان يتمنى ذلك وهي رغبة له صلى الله عليه وسلم، مراعاة لمشاعر قومه الذين كانوا حديث عهد بإسلام. وهذا أسلوب النبوي يراعيه النبي كثيرا، مثل قوله لما قيل له لا ألا تقتل يعني بعض المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما قال هم غير مستحقين للقتل، لا هم مستحقين، لكن إذا قتلتهم من اللي يشرح للناس ويقنع الناس بسبب قتلهم؟ سيقول الناس محمد قاتل بأصحابه ثم قتله. كذلك هنا، لولا حداثة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. لماذا لا نأخذ هذا الدرس البليغ ونتفقه فيه، بحيث لا نفاجئ الناس بأمر ولو كان من الدين، لكن يحتاجون هم إلى مذكرة تفسيرية تبينها لهم. وكل ما قرأت هذا الحديث قلت سبحان الله، إذا كان النبي لم يعد الكعبة على قواعد أبيه إبراهيم خشية أن تستوحش بعض النفوس من ذلك، طبعا الذين سيستوحشون أو سيكون عندهم يعني استشكال هم مجموعة من كبار السن، وإلا الشباب هم منقادين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي راعى ذلك. فأتساءل وأقول يا لله، إذن الذي جرى على قطع الرقاب بالسكاكين وبالسيوف وقدم هذا المشهد للبشرية على أن هذه رسالة الإسلام وأن هذه شعائر الدين، وجعل أصحاب اليمين المتطرف يقتاتون من هذه المشاهد، ويقدمونها للناس على أن هذه رسالة محمد وهذا دين محمد. أقول يا لله، أين هؤلاء من هذا الفقه النبوي؟ وأين هؤلاء من هذا الهدي المحمدي الذي يراعي مشاعر أناس مسلمين لكنهم حديث عهد بالجاهلية فلا يريد أن يوحش قلوبه؟ يا لله الذي ضرب مبدأ التجارة العالمي ودمره، وصلت للعالم كلها رسائل إن هؤلاء مسلمين يرون أنهم بذلك يحققون رسالة محمد. أي نفرة أحدثها في نفوس البشرية عن هذا الدين؟ ولا يأتيني واحد ويقول لي لا، ما تدري فيه ناس أسلموا عشان ذلك. دعونا من هذه الدعاوى. كم الذين تكونت عندهم صورة متوحشة للدين من هذه المشاهد. كذلك في الممارسات العادية ينبغي ألا أمارس فعلا، خصوصا من يعيشون في مجتمعات الغرب يحدث نفرة عن الدين. ترى الناس اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما هم مسلمين مشركين، لكن كان النبي يطمع بإسلامهم ولا يريد أن تتكون عندهم صورة سيئة. فأن نقدم ديننا بالصورة اللائقة ونتجنب ما يمكن أن يفهم فهما سيئا، هذا لا يمكن أن يفسر ولا نسمح لأحد يفسره على أن هذا تميع للدين وهذا ضعف وهذا، لا لا، هذا هدي نبوي وسنة محمدية. ألا يقدم الدين إلا بالصورة اللائقة به، وما كان يشكل على الناس يقدم لهم إذا كان الأمر يحتاج إلى تقديمه في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، لا بالطريقة التي توحش الناس وتصدهم عن الدين. فتألف الناس على الدين هدف ورسالة محمدية أكدها بقوله لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.